لا حول ولا قوة إلا بالله. العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. وعلى أهل بيتك المظلومين. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. السلام عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والمعصومين بنيك. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا غريب يا مظلوم كربلاء. أين القصور؟ أبا يزيد ولهوها والصافنات وزهوها والسؤدد. تلك البغارج قد مضت لسبيلها وبقيت وحدك عبرة تتجدد. هذا ضريحك يا معاوية، هذا ضريحك لو بصرت ببؤسك لا أسى مدمعك المصير أسود كتل من الترب المهين بخربة سكن الذباب بها فراح يعربد. خفيت معالمها على زوارها فكأنها في مجهل لا يقصد أأبى يزيد وتلك حكمة خالق تلقى على قلب البصير فيرشد أرأيت عاقبة الجموح ونزوة أودى بلبك غيغ المترصد تعدو بغى بغضا على من حبه دين وبغضته الشقاء السرمد ورثت شمائله براءة أحمد فيكاد من بردة يشرق أحمد أبا وساء ذلك عثرة ماذا أقول وباب سمعك موصد قم وارمق النجف الشريف بنظرة قم وارمق النجف الشريف بنظرة يرتد طرفك وهو باكي أرمد تلك العظام عز ربك قدرها فيكاد لولا خوف ربي يعبد أبدا تباركها الوفود يحثها من كل حدب شوق غال متوقد إلا ما جاء الإمام ما جاء الإمام صار بس عايلك يا جامع وياي ما تبكي ابكي على المنبر ويبكي على الجامع وتبكي على الخطبة والموعظة والسامع اسمع شقول المنبر وياي واسمع شقول ويا ليت ذيك الليلة ما جا الإمام منا. أنا متخجل لما جرى في دم العين من تشوفه بيد الصوا بيلم تبكي على عيوني فرضى قصة.
هذه أبيات بن فايز.
تبكي على عيوني فرضى قصة وهذا الفرض يندبني ما جا الإمام وهذا الفرض يندبني والله يا ياب ما شفنا الجبل يصعد لغسال ولا الضفادع تلحق السابق من الخيل والبحر ما شفناه ينزف بالغرابي وشات لو أظفر زمانه ما فرس ذي. زينب تنادي والدمع من سحايب حيدر يا سيف الله ويا سغمة إيه كلك عجايب يا علي وموتى عجايب كيف المني يسهام غفي مثلك تصيب ولكنما الأمر لله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وآله إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذا الحديث الشريف يثير سؤالا مهما في البداية، سؤال يقول: إن الدين ينقسم إلى عبادات وأخلاقيات واعتقادات،
وسمى العلماء العبادات بالفقه الأصغر، وسموا الأخلاق بالفقه الأوسط، وسموا باب العقائد والإلهيات بالفقه الأكبر. إذا كان الأمر كذلك، لماذا جعل الحديث غاية الغايات الأخلاق؟ والحال أن مرتبة الأخلاق وين؟ في الوسط، بين العبادات والاعتقادات يأتي دور الخلق ويأتي تصنيف الأخلاق، بينما الرواية تقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فكيف الأخلاق صارت غاية الغايات وهي ليست كذلك؟ إذن لماذا صارت الأخلاق غاية البعثات السماوية؟ الذي يشكل بهذا السؤال يقع في الخلط بين الأخلاق التي هي الفقه الأوسط وبين مكارم الأخلاق التي هي غاية الغاية. التفت جيد. وكثيرا ما يبتدئ أمر في الدين في المقدمة ونفس الأمر تجده في المؤخر، ولكن هو في المقدمة بمعنى وبمستوى، وفي المؤخرة ماذا؟ بمعنى وبمعنى. يعني أعطيك مثال، شوفوا القرآن أحيانا يتكلم عن وظائف الرسول، أحيانا يقول يزكيهم يعلمهم، يؤخر التعليم عن ماذا؟ عن التزكية، وأحيانا يقول يعلمهم وفي الأخير يقول يزكي. هل هذا والعياذ بالله اشتباه؟ هل هذا خطأ؟ أو أن التزكية المقصودة في البداية تختلف عن التزكية المقصودة في النهاية؟ يعني هناك تزكية هي مقدمة للعلم، ونفس هذا العلم مقدمة لتزكية ماذا؟ أكبر واحد. هنا أيضا قوله صلى الله عليه وآله إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، مكارم الأخلاق ليس هي الصدق الأخلاقي والعفة الأخلاقية ومثلا الجود الأخلاقي الذي يشرح في كتب الأخلاق، لا، مكارم الأخلاق مرحلة من الأخلاق، العبادات مقدمة لها، الأخلاق في كتب الأخلاق مقدمة لها، الاعتقاديات مقدمة. إذن قد تقول ما معنى مكارم الأخلاق؟ مكارم الأخلاق أخلاق، ولكن بدل أن تؤخذ من علم الأخلاق، بدل أن تؤخذ من أخلاق الناس، تؤخذ من أخلاق الله. مكارم الأخلاق يعني التشبه بأخلاق الله، التمثل بصفات الله، الاقتداء بمكارم الله تبارك. ولا شك بأن تمثل الله وكون العبد مرآة صافية لتجلي الله، هذه أول مرحلة أو أوسط مرحلة أو آخر مرحلة؟ آخر مرة. أنا لذلك ما أقرأ إياكم لآخر الشهر، تتعبون. بتعبير آخر، علماء الأخلاق أو بالأحرى علماء العرفان قالوا تدرج الإنسان في الأخلاق على ثلاث درجات وخطوات. الدرجة الأولى، المرحلة الأولى، تخلية، يعني أن يتجرد الإنسان من كل الذمائم الأخلاقية. المرحلة الثانية، تحلية، يعني أن يضاف للنفس ماذا؟ يضاف لها المكارم الموجودة في علم الأخلاق، في أخلاقيات الناس. التخلية والتحلية تأتي من خلال علم الأخلاق وتأتي من خلال علم الفقه. إذا التزم الإنسان بالأخلاق الأخلاقية وبالعبادات الفقهية حصل على التخلية وحصل على مرتبة ماذا؟ التحلية. عندنا مرتبة ثالثة أعظم، وهي يسمونها مرتبة التجلية أو يسمونها التجلي. يعني ماذا؟ يعني أن تكون نفس العبد مرآة صافية تنعكس فيها أخلاق الله، علم الله، صفات الله تبارك. التجلية أو التجلي هذه غاية الغايات، بعد الالتزام بالعبادات وبعد التمثل للأخلاقيات وبعد الاعتقاد بالإلهيات، يصل في النتيجة إلى ماذا؟ إلى كون قلبه مرآة صافية. إذن التفت، الأخلاق التي هي في بدايات الطريق تختلف عن مكارم الأخلاق التي هي في نهاية الطريق. أطرح الموضوع أيضا بعبارة أخرى، علاقة الإنسان بالأخلاق ثلاث مستويات. المستوى الأول الالتزام بالمظاهر الأخلاقية لفرض القانون، أو نستطيع أن نسميها أخلاق الوظيفة. ألا ترون أنه في كل وظيفة يوجد طرائق وآداب وأخلاق في التعامل مع الناس؟ هذه ليست الخلق التي في علم الأخلاق وفي كتب الأخلاق، لا، هذه أخلاق يفرضها القانون وتفرضها أجهزة الرقابة على الموظف. وإحنا عادة نشتبه إذا رأينا موظفا متخلقا نقول هذا إنسان مؤمن ملتزم، لا، هذا ما له علاقة بالالتزام. وإلا خارج الوظيفة ماذا؟ تتحول هذه الأخلاق وتنقل. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية التخلق. الأولى قلنا الالتزام بمظاهر أخلاقية، يعني ظهورها في البدن لكن مي موجودة في النفس. المرحلة الثانية التخلق، ومعنى التخلق أن تكون الأخلاق الظاهرة في البدن نابعة من أسس وأساس في نفس الإنسان، يعني أخلاق نابعة من ملكات في النفس، من قوى داعية لها في النفس، لا بفرض قانون ولا بأجهزة رقابية ولا باتفاقات وظيفة. المرحلة الثالثة وهي الأساسية والمهمة، قلنا مظاهر تخلق، الثالثة تحقق. ثالثة ماذا؟ التحقق. ما معنى التحقق بالأخلاق؟ أن يتحول الإنسان من مجرد جسم له أخلاق، له مكارم، له سلوكيات، إلى كونه مجسمة أخلاق، جوهره الأخلاق، جوانبه الأخلاق. وهذا معنى وإنك لعلى خلق عظيم. ما معنى وإنك لعلى خلق عظيم؟ الطبرسي في تفسيره قال معنى وإنك على خلق عظيم يعني وإنك لعلى دين عظيم. والرواية عن الصادق عليه السلام كان خلقه النبي يعني صلى الله عليه وآله كان خلقه القرآن، يعني هو قرآن مجسم حي شاعر متحرك. إذن ما معنى بعثت لأتمم مكارم الأخلاق؟ يعني لصنع إنسان وتحويله من مرتبة البشرية إلى مرتبة الإلهية، أن يكون متشبها بصفات وأسماء وأخلاق. لذلك أهل الفلسفة عندهم تعريف للكمال، إذا تسألهم ما هو الكمال يقولون الكمال صيرورة البشر عقلا إلهيا كاملا. يعني يتحول الإنسان من أخلاق بشرية هابطة، من مستوى بشري هابط، إلى ماذا؟ إلى مستوى إلهي أعلى. وهذا معنى كون مكارم الأخلاق غاية الغايات. وضحت النقطة الأولى. هنا يأتي سؤال أساسي، ما هو دور الأنبياء والمعصومين في القدوة الأخلاقية؟ بتعبير آخر، نفهم من الروايات كرواية الكافي عن الصادق إن الله تبارك وتعالى خص رسله بمكارم الأخلاق، وقوله صلى الله عليه وآله بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، نفهم أن أصل الأخلاق جبلة في نفس الإنسان. الأخلاق في الأصل فطرة إنسانية نابعة من ماذا؟ من تكوين الإنسان، من وجود الإنسان. لذلك لم يقل إنما بعثوا لتعليم الأخلاق، التفتها تتميم، يعني يوجد قاعدة أخلاقية والنبي يريد ماذا؟ أن يبني عليه. هذه القاعدة الأخلاقية الموجودة في البشر من أين جاءت؟ جاءت من الجبلة، جاءت من الفطرة، جاءت من الطبيعة، جاءت من القوى الإنسان. إذا كانت الأخلاق جبلة فما هي الحاجة للرسول والمعصومين؟ لماذا نحتاج في باب الأخلاق وفي باب المكارم إلى نبي مرسل أو إلى إمام منصوب؟ لماذا؟ أول جواب، الجواب الذي طرحناه قبل قليل، أن الأخلاق منها مظاهر ومنها خلق ومنها تحقق، يعني مراتب. وإذا عرفت الجبلة أصل المراتب فهي لا تعرف ماذا؟ ها؟ مراتب تلك المراتب. إذن فالوظيفة الأولى للأنبياء شنو؟ تعليم تلك المراتب، يعلمنا ما هي مراتب الأخلاق وما هي مستوياتها، وكيف يمكن، أو قل بتعبير آخر، المرحلة النظرية في تعليم الأخلاق. وقد بين القرآن الكريم كثيرا أن الله بعث النبي للتزكية والتعليم في باب الأخلاق. والتفتوا جيدا، ليست وظيفة النبي صلى الله عليه وآله أن يشير لنا فقط إلى مسائل الأخلاق، يعني أن يقول هذه فضيلة، هذه رذيلة، هذا قبيح، هذا حسن. لا، وهذا اللي الأمر الذي يغيب كثيرا عن أذهاننا. التفت جيدا، لا يكفي في أن تكون متخلقا أن تعرف لستة من الأخلاقيات الفضيلية ولستة من الأخلاقيات الدميمية. هناك بحث آخر مهم هذا يعرفنا به النبي والمعصومون سلام الله عليه، وهو أن تتعلم درجة قبح القبيح ودرجة حسن الحسن. لا يكفي في الأخلاق أن تعرف هذا حسن هذا قبيح، لعله حسن بدرجة 50، ولكن أنت تعطيه درجة قداسة كم؟ 60 100، هذا خطأ. لعله قبيح في مرتبة 60، أنت تعطيه درجة 100 في القبح، هذا خطأ. إذن التعليم النبي، التعليم النبوي والمعصومي في الأخلاق يبين أصل الخلق ويبين درجات الحسن في الحسن ودرجات القبح في القبيح. الأمر الثاني والخطوة المهمة في الحاجة إلى النبي بعد التعليم يمثل القدوة الأخلاقية الحية. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهذا أمر مهم. التفت، قد تقول لماذا نحتاج في باب الأخلاق إلى الأسوة إلى القدوة؟ صلوا على محمد وعلى هناك طبيعة في الإنسان وهي طبيعة ميله للإنجذاب للمحسوسات أقوى بكثير من ميله للمعقولات، ينجذب للمحسوس أكثر من انجذابه للمعقول. فلو أن النبي أو المعصوم عليهم السلام اكتفى بالمرحلة النظرية، يعني ببيان الأخلاق كمفاهيم وكقوالب نظرية، هذا لا يشد ولا يجذب إلى ماذا؟ إلى تمثل الأخلاق. فلا بد من قدوة أخلاقية حية محسوسة لاندفاع الإنسان وانجذابه لتقليد المحسوس على ماذا؟ على الانجذاب للمعقول. فبعد المرحلة النظرية كان رسول الله صلى الله عليه وآله وكان المعصومون عليهم السلام يمثلون شنو؟ القدوة المحسوسة الجاذبة للخلق، لأنك إذا رأيت الأخلاق في الحيس تفهم طبيعتها، تفهم لوازمها، تفهم آثارها، وذلك كله يخلق ماذا؟ الانجذاب والاقتناع والتقليد والتأسي. من هنا لو قلت لكم ما معنى القدوة الأخلاقية، القدوة الأخلاقية يعني خريطة عملية توصلك للأخلاق بشكل عملي وليس بشكل النظر. وكلما التفت، وكلما كان لمعان الصفات وبريق الأخلاق في ذلك القدوة كلما كان أكثر، كلما كانت الجاذبية ماذا؟ الجاذبية. كل ما كان الخلق الموجود في القدوة الأخلاقية لامعا متميزا، كلما دفع الناس لأي شيء؟ لتقليده وللتأسي به. وأستطيع أن أشبه مسألة أخذ القدوة والمثل في علم الأخلاق وعدم أخذ القدوة والمثل، أستطيع أن أشبهه ببناء البيت. التفت معي، ما هو الفرق بين شخص يبني بيتا مع خريطة وخارطة وبين شخص يبني بيتا بلا خارطة؟ ما هو الفرق؟ الفرق أن الأول على معرفة كاملة بالنتيجة التي ستحصل وبالبناء بكل مشخصاته، أما الذي يبني على غير خريطة، على غير مثال، لا يدري ماذا يكون البيت، شكله، طريقته، أبعاده، كلها تضيء. هذا هو الفرق بين من يأخذ قدوة أخلاقية مجسمة أخلاق يقتدي بها، وبين من ينقطع عن المعصومين والأولياء والأنبياء كأمثلة حية للقدوة الأخلاقية. ربما من عقله يخط لنفسه سيرة أخلاقية، ولكن لا يدري إلى أين يصل، إلى أين تكون النهاية. وقد قال أهل العلم والعارفون في علم الأخلاق أننا نحتاج إلى نوعين من القدوة. نحتاج إلى قدوة معصومة، ونحتاج إلى قدوة غير معصومة، يعني من العلماء والعرفاء والأولياء. أما القدوة غير المعصومة فهي التي تفتح لنا الطريق للتعرف على المعصوم. إذا أردت أن تتعرف على المعصوم، الدائرة التي حوله هي أكثر معرف به، الدائرة غير المعصوم. وأما المعصوم فهو القدوة والمثال الذي يربطنا بسمات وصفات وأسماء الله تبارك وتعالى. إذن كل واحد منا في حياته يحتاج إلى هذين النوعين من القدوات، قدوة معصومة وقدوة غير معصومة. إلا أن هنا طرحت شبهتان، طرحت شبهتان في هذا المبحث. التفت معي، الشبهة الأولى على القدوة غير المعصوم، ماذا قالوا؟ قالوا إذا أخذنا، إذا اقتدينا بغير المعصوم ف فسيؤدي ذلك إلى تقليده والتأسي به فيما هو فيه صحيح، والتأسي والاقتداء به فيما هو ماذا؟ غير صحيح، مخطئ. أنت إذا ذبت حبا وعشقا بقدوة غير معصومة، والقدوة الغير معصومة يقع منها الخطأ أو لا، فأنت ستتأسى وتقتدي وتجعلها مثالا في الخطأ وفي الصح. وهذا معنى أنه لا بد أن نغلق باب شنو؟ القدوة غير المعصومة، ونقتدي دائما وأبدا بالقدوة المعصومة. كيف نجيب عن هذه الشبهة؟ الجواب الأول، إن هذه الشبهة خلاف ما أمر به القرآن الكريم، فالقرآن كما أمرنا بالاقتداء بالمعصوم أمرنا بالاقتداء بغير المعصوم. بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. فيهم يعني أتباع الأنبياء، أتباع الأنبياء هل كانوا معصومين أم كانوا رجال لهم مواقف كبيرة ومواقف متميزة فينبغي أن نقتدي بهم في ذلك؟ إذن نفس القرآن الكريم هو الذي دعانا لنصب القدوة غير المعصومة، ولكن أن تكون متميزة. هذا أول. ثانيا، المعالجة لهذه الشبهة أمر سهل، لأن الشبهة ماذا تقول؟ إذا نصبت قدوة غير معصومة ستقلدها في الخطأ وتقلدها، ستقلدها في الفضيلة وتقلدها في غير الفضيلة. نقول العلاج أن تنصب لك أولا، أن تنصب لك قدوات غير معصومة ولكن كثيرة، فتقلد كل قدوة في الصفة التي تتميز فيها. أقلد هذا العالم في علمه، وذلك العالم في تقواه، وذلك العالم في صبره، في تحمله. إذن إذا نصبت قدوات معصومة غير كثيرة أنت تستطيع هنا أن تتخلص عن التقليد في الخطأ أو لا. أن تنصب قدوة غير معصومة ولكن تقلدها فيما هي متميزة فيه، وتحذر من انتقال العدوى في الأمور الغير مميزة. أو الأمر الثالث، المعالجة الثالثة، نقول حتى تقليد القدوة غير المعصومة في خطأها أيضا هو أمر مناسب. تقليد غير المعصوم من العلماء من الفقهاء حتى في خطئه أمر حسن، لكن مو أمر حسن بالمطلق، وإنما أمر حسن بالنسبة لنا. قد تقول ذلك العالم يشتبه فيغضب، نقول حتى في غضبه وانفعاله لن يكون غضبه وانفعاله كغضبنا وانفعاله، فلو قلدناه في خطئه ستقل نسبة ماذا؟ نسبة الخطأ. إذن فتقليد الأولياء والعلماء والفقهاء بالمطلق حتى لو فرضنا يوجد أخطاء باعتبار أنهم غير معصومين، فتلك الأخطاء ستكون أقل مما نقع فيه. الشبهة الثانية، الشبهة الأولى كانت على نصب القدوة غير المعصومة، الشبهة الثانية على نصب القدوة المعصومة. قالوا ليس من الصحيح أن نجعل في طريق الأخلاق والدين والتأسي والاقتداء أن ننصب لنا قدوة معصومة. لماذا؟ قالوا لتميز المعصوم ولعصمته وعدم قدرتنا على الوصول إلى النقطة التي وصل إليها من الكمال، فإن ذلك يخلق فينا اليأس ويقطع الدافع والحافز لتقليده. فإذا أردت حافزا وإذا أردت داعيا للتأسي المفروض أن أقتدي بغير معصوم، لأنني قادر على الوصول إلى ماذا؟ إلى نقطة كماله ونقطة تميزه. إذن فالأجدر والأصح نصب القدوة غير المعصومة وليس القدوة المعصومة. نقول هذه الشبهة أيضا خاطئة ومردود عليه. أما أولا فبالقرآن الكريم، لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولقوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. فرسول الله صلى الله عليه وآله معصوم، وإبراهيم أيضا ماذا؟ أيضا معصوم. إذن فالقرآن هو الذي حثنا على التأسي بالمعصوم. النقطة الثانية، كيف نعالج هذه المسألة؟ أن الاقتداء بالمعصوم يقطع الحافز، لأننا لا نستطيع أن نجاري. كيف نحل هذه المشكلة؟ الحل أيضا بسيط. الذين قالوا لا بد أن لا نقتدي بالمعصوم فسروا الاقتداء بالمعصوم تفسيرا خاطئا، حيث جعلوا معنى الاقتداء بالمعصوم السعي للوصول إلى النقطة الكمالية التي هو فيها. وهذا ممكن أو غير ممكن؟ هذا غير ممكن. إذن ما هو التفسير الصحيح للاقتداء بالمعصوم؟ التفسير الصحيح هو أن معنى الاقتداء بالمعصوم هو السير في اتجاه كماله، يعني أن تنهض بحماس، أن تسعى سعيا حثيثا، أن تسير وين؟ في الاتجاه الذي هو فيه، لن تصل إلى الدائرة الخاصة به، ولكنك ستتأكد أنك تسير وين؟ في نفس النقطة. وهذا يخلق ماذا؟ يخلق حافز حماسي ويخلق نغضة كبيرة على السير بلا توقف. وهذا معنى ما ورد في زيارة الحسين سلام الله عليه، تقول: وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين. التفت، مع الحسين لو من الحسين، شنو يعني مع الحسين؟ ثم في آخر النص ماذا يقول الزائر؟ يقول: التمسوا ثبات القدم في الهجرة عندك مع الحسين غير من الحسين. من الحسين يعني توصل إلى الدائرة الخاصة، هذا ممكن أو غير ممكن، لكن مع الحسين يعني ثبات القدم في الهجرة، يعني النقطة معروفة وأنا أسير في اتجاهها ولو أنني معتقد وجازم أنني لا أصل إلى نفس النقطة، ولكن أسير في اتجاه كمال الحسين سلام الله. ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمري ومن طعمه بقرصي. شوفوا في الآخر ماذا يقول، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني بورع وجد. لا تقدرون أن تصلون إلى نفس النقطة، ولكن تستطيعون أن تمشون في نفس الاتجاه أو لا؟ كان عليا، كان علي عليه السلام قدوة في كل مراحل، عدل في أخلاقه، عدل في فقره، عدل في عدمه، عدل في حكمه، عدل إذا جذب الناس إليه، عدل إذا انقطع الناس عنه. تعبير جورج جرداق يقول كان كالماء، كان علي بن أبي طالب كالماء الذي لا يتغير تتغير طبيعته في ليل أو في نهار أو في ظرف أو في آخر. علي عليه السلام كان أعجوبة في كل شيء، في حياته، في تقلبات الظروف به، في قتله، في تغسيله، في تشييعه وفي دفنه. لما وضعه الإمام الحسن على ساجة المغتسل، وهنا تكمل الأعجوبة، كان الحسن يغسل والحسين يسكب الماء عليه، وكان يتقلب كما يريد الغاسل يمينا وشمالا تقلبه الملائكة. وبعد أن فرغ من غسله قال بني زينب، قال أخي زينب علي بحنوط جدك رسول الله، حنطه وكفنه في خمسة أثواب وجعل وجهه مفتوحا ونادى يا زينب ويا أم كلثوم ويا بنات علي تعالين لوداع أمير المؤمنين. ساعد الله قلب زينب، جاءت عن يمينه وأم كلثوم عن شماله ووقعتا عليك تقبل وتلثم، وزينب تقول أبا يا ليتني كنت عميا ولا أراك مغمضا لعيني، أبا يا علي يا ليتني والست الثرى ولا أراك ميتا. وأعظم حال على زينب لما قال الإمام الحسن ارفعوا نعش الإمام وهنا تسمع عجبا توقف المشيعون وهم قلها أولاده وبعض الخلص توقفوا عند مؤخر الناس وإذا قد ارتفع المقدم فرفعوا المؤخر. يقول محمد بن الحنفية: فما مرينا على حائط أو نخل إلا وانحنى. صاح الزينب: يا شيال نعش الأبو تاني تاني بعاتبه ويكسر لساني باقي الليل هضم هذا الدهاني من كسر ضلع أمي لفاني وتالي لفاني صواب ثاني جرح الولي غير الواني. ما حال زينب لما رفع نعش الإمام وهي من وراء النار طلعت ورا الشيال تصفج بالأيادي وتصيح سوا غرجس روى حفاد بجاوبون لولا طلعت بحسرة غير تصك براح ليده تمشي وتعثر والدمع يجري من العين وتصيح ماشي للقبر عني يا ابو حسين من لليتامى بعد عينك يا سناد تصيح مدمع على خدغة تسيل حمل التشيل يا علي يا هو مع السلامة يا قتيل الفروض من بعد عينك موحشة صارت عيان ألغى المناد وعلي بوقع على نعشة ودمع العين تبدي وباصيح يا ابويا علي مجبل العيد اعيد ويا غملو اصك بيد على ايد من بعد عينك موحشة صارت عيادي والدغر فرق يا علي بيني وبينك وغمضت قبل العيد يا ابو حسين ورحت القبر بتنام ومعصب جبين راحت عيادي شلتي دي راحت عيادي شلتي من المراد سيرة بنعش الإمام إلى أن وصلوا به إلى بقعته. وهنا تسمع عجبا بينما هم كذلك، وإذا توقف مقدم السرير فأنزلوا المؤخر، وتقدم الإمام الحسن وصلى عليه، ثم نحى السرير وكشف التراب، وإذا بقبر محفور. وسمع صوت من تلك البقعة الطاهرة: إلي إلي. أودعه الإمام الحسن في ملحودة، أودع ذلك العلم تلك المآثر العظيمة، أودعها في التراب، أجرى المراسيم عليه، وبعد دفنه سور قبور 4 أعمية على أعدائه. ورجع الحسن والحسين، يد الحسين في يد الحسن، والدمعات تتجارى على الخدود والصدور. رواية تقول: مروا على خريبة أو على بيت، سمعوا أنينا وزفيرا. تقدم الحسن ودخل، وإذا يرى شيخا طاعنا في السين يكاد أن يموت من العطش. قال له: يا شيخ، أظنك غريبا. قال: نعم، أنا غريب عن الكوفة، ولكن نزلت الكوفة فكان رجل يتعهدني، يسقيني، يضاحكني، ينظف ثيابي. قال: أتعرفه من هو؟ قال: لا، لا أعرفه، لكن لا أشك إلا أنه ولي من أولياء الله. لكن 3 أيام فارقني. قال: يا شيخ، إن الذي ينظف ثيابك كان سيدك ومولاك علي. غص بريقي. قال: لكن سيدي ويتركني 3 أيام؟ قال: لا تلمه، إن الذي أعاقه عن هو أنهم ضربوه بالسيف وهو في محرامه. فصرخ صرخ عظيم: وسيدا وعليا. قال: وأين هو؟ قال: يا شيخ، ألا ترى إلى آفاق السماء قد تغيرت، وإلى الأكوان قد تكدرت؟ الآن رجعنا من دفن والدي. لما سمع بموت الإمام وقع مغشى عليه. لما أفاق قال: بحقه عليكم، إلا ما رجعتم بي إلى قبره. رجعوا كروا راجعين إلى قبر علي، وبمجرد أن لاحت يد ذلك الشيخ على تراب القبر وقع ميت. والحسن قام بإقامة المراسيم عليه ودفنه إلى جوار الإمام، وكروا راجعين إلى البيوت، والضج والواعي في كل مكان، كل ينادي: وعليا. ما أن وصلوا إلى المنزل وإذا بزينب قامت تخطب في إخوتها، وهي تنادي: حسان، أين أبوكم؟ حسين، أين بدركم؟ أين عمادكم؟ والله زينب لفت تجذب الحسرة، جت الحسين قعدت بكترة، صاحت: يا شمامة الزغرة. والله صاحت: يا شمامة.
الزغرة أبو يقل لي وين قبر.
ساعد الله قلب زينة
صاحت محلى الأبو في العين لا يجمع أولاده. اي محلى الأبو في العيد لا يجمع. اي ورفرف عليه ضم بالسعاد طير السعادة. ألغى المناد وعلي وإحنا أبونا قبل عيد بتسعة أيام سافر وخلانا وصرنا بعد غيت وفراحنا راحت وصار العيد. باكر الناس معيدة واحنا بعزي وباكر يا اخوتي غالمنازل غلقوها وهذه ثياب العيد ابد لا تطلعوا وعلى مسود على المنازل نشروغ ولا اريد احد من هالبلد يدخل علي. اسمع زينب شو تقول والله لقض العيد كله وسط القبور وامشي وسايل وين داح الباب مقبول اقعد على قبره واهل الدمع منثور وانعى على عزنا الذي عشنا فيه. بيت الدعاء وأسألكم الدعاء تبكي صلاة الليل حيدر والتهاجم ويبكي لك المنبار وتبكي خطبة والدين أصبح يصفج بعيد وما غلي الشام أصبحوا كلهم معين. بكيتك يا علي بدر عيني والله لف العيد واهل العيد ما هو ما هم تراب القبر غير الحاضر. ألف وزف نصيبي ما حواه وليالي الفرح راحت يا قوم وويلا إلهي يا محمود بحق محمد ويا علي بحق علي ويا فاطر بحق فاطمة ويا محسن بحق الحسن
ويا قديم الإحسان بحق الحسين. إلهي بجرح أمير المؤمنين، إلهي بقلب زينب المفطر بالمصائب، إلهي بشرف هذا الشهر وبشرف هذه الطاعة، اقض حوائجنا وحوائج السائلين. اللهم فك قيد أسرائنا ورد كيد الظالمين إلى نحورهم المؤسسين والحاضرين. تقبل عملهم، احفظهم في أنفسهم وأهليهم ومن يلوذ بهم، وبلغ بجودك وكرمك وفضلك ثواب سورة الفاتحة إلى أرواح أمواتنا وأموات المؤمنين ومن مات على الإيمان. رحم الله من قرأ لكم جميعا الفاتحة مع الصلوات.